الحمد لله رب الأرباب ومسبب الأسباب ومجري السحاب ومنزل الكتاب وهازم الأحزاب وخالق البحر العباب بث في الكون آيات قدرته وعظمته ليتدبر ويتعظ أولو الألباب وعد عباده المؤمنين المتقين عظيم الثواب وتوعد المعرضين المعاندين بأليم العقاب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له علم ما ظهر للأعين وما عنها غاب وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وعلى الآل والأصحاب اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء ونعوذ بك من سوء القضاء ونعوذ بك اللهم من شماتة الأعداء نعوذ بك اللهم من المنع بعد العطاء اللهم شفاء لا يغادر سقما لكل مريض ومريض اللهم شفاء لا يغادر سقما لكل مريض ومريض احفظ لنا نساءنا ورب لنا أولادنا واجعلهم قرة عين لنا واجعلهم صالحين مصلحين احفظ لنا من نحبهم فيك بارك في أعمارهم وأرزاقهم بارك في أهلهم وذرياتهم اشف مريضهم ارحم ميتهم أذهب همهم وحزنهم أبدلهم فرجا وفرحا احفظ العلماء العاملين والدعاة المخلصين وارزقنا الأدب معهم يا كريم اكشف الغمة عن الأمة اللهم اصرف عنا الوباء والبلاء والغلاء احفظ يا ربنا صالح الإنس والجن واعف يا ربنا عن مسيئهم ومقصرهم اجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام مرحبا بكم أيها الدارسون وأيتها الدارسات بمعهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد مرحبا بكم وحلقة جديدة في رحاب تدريسنا لمادة العقيدة من خلال قراءة ومدارسة لهذا الكتاب الموسوم بهذا العنوان أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة ومع اللقاء التاسع في بدايته أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم طاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا آمين أحبتي في الله ما زلنا مع الأصل الأول من أصول الإيمان مع الإيمان بالله رب العالمين وبعد أن تكلمنا عن توحيد الربوبية وشرعنا في الحديث عن توحيد الألوهية وهو توحيد العبادة ووصلنا إلى مسألة من الأهمية بمكان بعد أن بينا مفهوم العبادة وأقسامها وأنواعها بدأنا مع هذه المسألة المهمة وما زلنا وهي حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد فذكرنا في الدرس الماضي ما يتعلق بالرقى وما يتعلق بالتمائم وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا المطلب الثالث لبس الحلقة والخيط ونحوها الحلقة قطعة مستديرة من حديد أو ذهب أو فضة أو نحاس أو نحو ذلك اسمها حلقة ممكن توضع في الأذن ممكن توضع في الأنف والخيط معروف وقد يجعل من الصوف أو الكتان أو نحو يعني يربط كده فاتلة من صوف البعض بيسميها الحزازة أو واحد يعملها من جلد ويعتقد أنها ترد العين أو تجلب الحظ وتجلب سعة الأرزاق إلى آخر هذه الاعتقادات الباطلة وكانت العرب في الجاهلية تعلق هذا ومثله لدفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العين تعرف علة التحريم إيه؟ الاعتقاد أن هذا يؤدي إلى دفع الضر أو جلب النفع أو اتقاء العين يعني يحفظك من العين الله تعالى يقول في سورة الزمر آية 38: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. طب كل ما تدعون من دون الله، الحلقة بتدعى من دون الله عشان ترد العين أو تجلب النفع، كذلك الخيط وما شابه ذلك. فالقرآن يقول أمرا النبي أن يبلغ: قل أفرأيت ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره؟ أبدا طبعا الجواب لا. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ الجواب طبعا لا. قل حسبي الله أي يكفيني الله عز وجل، عليه يتوكل المتوكلون. ويقول تعالى على مائدة الإسراء في الآية 56: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويل. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة، في اليد يبقى عاملة زي الغويشة كده بتاعت النساء، البعض بيلبس انسيال أو غويشة من الشباب يعني. وهذا إضافة إلى التحريم لعلة التشبه بالنساء، إن وافقه وكمان اعتقاد باطل بقت مصيبة، إن أصبح اعتقاد شركي كمان، إن ممكن يرد العين أو ممكن يكون سبب سعادة أو حظ. أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، انبذها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. طبعا كانوا يذهبون للعرافين أو لما بيطلق عليهم الوهن، يعملوا لهم مش عارف حجاب أو يعمل حلقة أو يعمل كذا على إنها بتدفع عنه الشر. فالنبي بين له الحكم: انزعها أي خلعها من يدك فإنها لا تزيدك إلا وهنا ضعفا، انبذها عنك ابعدها عنك فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، ما أفلحت أبدا، إن ده شرك بالله رب العالمين. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، الحمى عن العين، يعني هو لابسه عشان يرد العين، يمنع عن نفسه العين، اعتقاد باطل. فماذا يصنع حذيفة رضي الله عنه وارضاه؟ قطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سبحان الله، كده نقول مهم قوي تطهير العقيدة من الشركيات. قد يكون إنسان مسلم تمام التمام، لكن بيقع في الكثير من الأمور الشركية وهو لا يدري، إما لجهله وإما لعدم سؤاله العلماء. حكم لبس الحلقة والخيط ونحو ذلك محرم، فإن اعتقد لابسها أنها مؤثرة بنفسها دون الله فهو مشرك شركا أكبر في توحيد الربوبية والعياذ بالله، لأنه اعتقد وجود خالق مدبر مع الله سبحانه، تعالى الله عما يشركون. ومعظم من يلبسون تلك الأمور عندهم الاعتقاد ده، عندهم الاعتقاد أنها ترد العين أو أنها نافعة باب كذا وكذا وكذا. وإن اعتقد أن الأمر لله وحده وأنها مجرد سبب ولكنه ليس مؤثرا فهو مشرك شركا أصغر. بفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأصغر شرك عمل، الأول اعتقد إنها بتنفع وتضر من دون الله، يعني لها نفع وضر ذاتي، ده مشرك شركا أكبر والعياذ بالله. الثاني يعتقد أن الأمر بيد الله، ولكن دي مجرد سبب، هذا شرك أصغر أيضا يحبط العمل والعياذ بالله، لأنه جعل ما ليس سببا سببا والتفت إلى غير ذلك بقلبه، وفعل هذا ذريعة للانتقال للشرك الأكبر إذا تعلق قلبه بها ورجى منها جلب النعماء أو دفع البلاء. تجد مثلا الكثيرين من الشباب الآن إلا من رحم ربي وعصم يلبس العقد في العنق، ويمكن عامل فيه خرزة لون معين، إيه ده؟ يقول لك دي عشان العين. واحد تاني لابس في إيديه كده غويشة من جلد أو كذا، إيه دي؟ حظاظة، أي يعني تجلب الحظ وتوفقه، هذا هو الشرك والعياذ بالله. المطلب الرابع التبرك بالأشجار والأحجار ونحوها، تبرك بالأشجار والأحجار ونحوها. التبرك معناه طلب البركة، يعني التبرك إن أنا أطلب البركة في شيء معين، وطلب البركة لا يخلو من أمرين، أن يكون التبرك بأمر شرعي معلوم مثل القرآن، القرآن بركة ولا لا؟ بركة، ده نص كلامنا، كلام ربنا عز وجل، قال الله تعالى وهذا كتاب أنزلناه مبارك، يبقى القرآن إيش؟ بارك. فمن بركاته هدايته للقلوب وشفاؤه للصدور وإصلاحه للنفوس وتهذيبه للأخلاق إلى غير ذلك من بركاته الكثيرة. يعني اللي بيقرأ القرآن ويتعايش مع القرآن ولا يؤثر القرآن فيه بهذه الكيفية لابد أن يراجع نفسه، لأن من بركات القرآن هداية القلب. هل قارئ القرآن يعمل بذلك؟ والقرآن كان هاديا لقلبه أم لا؟ ده سؤال. شفاء للصدر، ما يكون عندي هم أو غم أو حزن أفزع للقرآن وأقرأ وأتدبر، يذهب الحزن ويذهب الهم. حديث عبد الله بن مسعود عند الإمام أحمد، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاء، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب حزني. قال النبي إلا أبدل الله همه وحزنه، أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا، وفي رواية وأبدله مكانه فرحا، والروايتان صحيحتان. فهل أنا لما بتعامل مع القرآن أجد شفاء لصدري؟ هذا هو السؤال. شوف نص الحديث النبي، اجعل القرآن الكريم ربيع قلبي. الربيع اللي هو جدول الماء اللي بتروى من خلاله الأرض الزراعية، تجد أي أرض زراعية بيكون فيها الربيع ده، مجرى للماء في وسط الأرض بحيث يأتي فيه الماء عن طريق الساقية فيروي الأرض، بدون هذا الربيع تموت الأرض ولا حياة له. فكذلك القرآن هو ربيع القلب، بدون هذا الربيع يموت القلب، يموت القلب والعياذ بالله. يبقى من بركة القرآن شفاء الصدور، ذهاب الهم والحزن، فلابد أن نتعهد القرآن لنحصل بركات القرآن، لنحصل بركات القرآن ونشوف أثر القرآن في الأخلاق، هل هذب أخلاقنا؟ هل ضبط سلوكياتنا أم لا؟ طيب لسه في بعض التقصير وكلنا ذلك الرجل، طب عالج نفسك بسرعة، تب إلى الله، استغفر، عد إلى الله عز وجل. يبقى الباب الأول في طلب البركة أن يكون طلب البركة بأمر شرعي معلوم زي القرآن. الأمر الثاني أن يكون التبرك بأمر غير مشروع، بأمر غير مشروع، فالتبرك بالأشجار والأحجار والقبور والقباب والبقاع ونحو ذلك، فهذا كله من الشرك. اللي بيتبرك بقبر سيدي فلان شرك، شرك بالله عز وجل، لأن هذا القبر ليس فيه بركة والتبرك به غير مشروع. حجر من الأحجار، قبر ضريح لا بركة فيه، بل يستغل الجباه غفلة الغافلين في جباية أمواله باسم حب الأولياء، فيعمل لك ضريح ومكان للنزور والبطون تمتلئ من أموال المغفلين. كما قال أحد الدعاة قديما، طول ما المغفلين كتير النصابون بخير، النصابون بخير. يعني أحد الأضرحة في بلدنا مصر مشهور قوي، اكتشفوا أن الخادم في المسجد فقط بيحصل تقريبا في الشهر من النزور حوالي 150,000 جنيه. ده الخادم، أما الرؤوس بياخدوا إيه؟ ده خدام، يعني ده أقل واحد، بيروح له بالملايين، مولد ومش مولد ويدفع. وطبعا في زي ما بيقولوا كده جبال هذه الأموال، أموال نسأل الله السلام، فلا بركة ولا خير في ذلك مطلقا. والتبرك بهذا القبر أو غيره أمر غير مشروع، بل هو من الشرك، بل هو من الشرك. فعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، يعني لسه داخلين الإسلام حديثا، وللمشركين سدرة، سدرة عن الشجرة، والشجرة اللي بيكون فيها شوك تسمى سدرة، فيها أشواك، يعكفون عندها يعني بيعبدوها، وينوطون بها أسلحتهم يعني يعلقون بها الأسلحة للبركة، ما يكونوا رايحين للقتال عايزين يباركوا السيوف بتاعتهم اللي يحاربوا بها، يعلقوها فين؟ على الشجر، وكانت اسمها ذات أنواط، كان بيعلق عليها السيوف ولا وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط. فمررنا بسدر، الجماعة اللي لسه داخلين الإسلام حديثا دول بعد عام الفتح لسه جايين جداد، كانوا لسه في الشرك والكفر والجاهلية لسه ما زالت موجودة في المعتقد. فيقول: فمررنا بسدرة، عدنا على شجرة تاني، فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اعمل لنا واحدة زيهم كده نعلق عليها السيوف نتبرك به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر. شوف حرص النبي على التوحيد، إنها السنن أو إنها السنن بالفتح. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون. يا الله. ثم قال: لتركبن سنن من كان قبلكم. وفي رواية: حذو القذة بالقذة. عارف انت الرمح او السهم، السهم بتاع النبل ده بيكون في اخره كده ريشة تربط فيه ملاصقة له، يعني من اتباعكم لغير المسلمين في الاباطيل هتكونوا بمثابة القذة اللي هي ملازمة لإيه؟ للسهم ده. فقد دل هذا الحديث على ان ما يفعله من يعتقد في الاشجار والقبور والاحجار ونحوها من التبرك بها والعقوف عندها والذبح لها، يذبح لسيده فلان، يجي من صعيد مصر عندنا جايب العجل، ليه عم؟ لسيدي فلان. طب شرك، سبحان الله، اذبح لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. النسك يعني الذبائح لا تكون إلا لله رب العالمين، مش لسيدي فلان ولا ست فلان أبدا. رضي الله عن الأولياء الصالحين، لكن لا يفعل هذا بكبورهم وهم براء من ذلك. رحم الله الأولياء حقا. فطبعا هذا من الشرك والعياذ بالله، بل جعلوا قبورهم مشافي. المريض يقول له روح زور الأولياء ويسأل سيدي فلان يشفيك، ما هو ده الشرك الأكبر. الشافي هو الله، وإذا مرضت فهو يشفي، سبحان الله. غير بقى الطواف حوالين الضريح، وده شرك، لأن الطواف لا يكون إلا حول مكان واحد بنص القرآن، حول البيت الحرام، حول الكعبة. وليطوفوا بالبيت العتيق، واللي يقبلوا العتبات ويقبلوا المقام ويقبلوا السياج اللي معمول من نحاس أو من فضة أو من ذهب في بعض القبور، هذا من الشرك، لأنه لا بركة في هذا مطلقا أبدا. كما ذكرت لكم قديما، كنا في رحلة الحج في 2008، كنا في المسجد النبوي صلوات ربي وتسليماته على رسول الله، وإحنا خارجين أنا وأخي من الجزائر، فواحد من إياهم بقى بتوع التماس البركات من العتبات واقف على باب من أبواب المسجد في نحاس وحاجات جميلة كده وزخرشة، وعمال يمسح إيديه ويمسح في جسمه ويبوس الباب ويعمل كده، هو ما يقدرش يعمل كده جوه عند القبر عشان فيه رجال أمن، فقال لك على الباب أخد من الباب ده. فالأخ الجزائري الله يبارك له عنده دعابة وحس دعابة، قال له ماذا تفعل؟ قال له بتبرك. قال له أتدري هذا النحاس من أين جاء؟ قال لا. قال له ده جاء من ألمانيا، ملوش علاقة بالبركة ولو علاقة بمسجد النبي أصلا. يعني كل الأبواب المعمولة دي كلها فعلا المهندس اللي كان قائم على تجهيزات المسجد النبوي مهندس مصري مهندس ألماني، كل الخامات جاية من ألمانيا، يعني النحاس والكلام ده كله في الأبواب من هنا، ملوش علاقة بالنبي ولو علاقة بالتبرك ولا أي شيء. قال له هذا لا يجوز. وقس على ده كتير بقى، زي ما قلت لك قديما يجي لك صاحبنا منهم الدراويش دول يجي يصلي معانا مرة، أيام ما كنا بنلبس العمة، كانت تفرض علينا لبس العمة بتاعت الأزهر قبل ما يجيلكوا ألمانيا، فيروح يقول لي تعالى ما بوسك. طب ماشي تعالى يا سيد، ويروح ماسك العمة ويبوسها. قال له بتبوس العمة ليه؟ بركة. قال له ايه ما فيش فيها بركة والله، اهي وارميها له على الأرض. ما فيش، جهل مركب، جهل مركب، عفانا الله إياكم. فقد دل هذا الحديث على أن ما يفعله من يعتقد في الأشجار والقبور والأحجار ونحوها من التبرك بها والعكوف عندها والذبح لها هو الشرك. ولهذا أخبر في الحديث أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آله، عايزين نشرك زيهم، يعني هم بيشركوا عندهم آلهة كتير، أعمل لنا احنا كمان إله. شفت الإجرام؟ فهؤلاء طلبوا سدرة يتبركون بها كما يتبرك المشركون، وأولئك طلبوا إلها كما لهم آلهة، فيكون في كلا الطلبين منافاة للتوحيد، لأن التبرك بالشجر نوع من الشرك، واتخاذ إله غير الله شرك واضح. فالنبي قاس هذه على تلك، فجعل التبرك بالشجرة يعادل اتخاذ إلها من دون الله والعياذ بالله رب العالمين. وفي قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لتركبن سنن من كان قبلكم، إشارة إلى أن شيئا من ذلك سيقع في أمته صلى الله عليه وسلم، وقد قال ذلك عليه الصلاة وأزكى التسليم ناهيا ومحذرا، عليكم السلام، ناهيا ومحذرا. ولذلك كلكم يعلم قصة الشجرة التي بايع الصحابة نبيهم تحتها بيعة الرضوان، وتسمى شجرة الرضوان يوم الحديبية. الشجرة دي في خلافة عمر رضي الله عن عمر، لاحظ عمر أمرا أن كل من ذهب إلى مكة حجا أو معتمرا يروح يمر على الشجرة دي ويقعد تحتها استريح تحتها شوي. فماذا يصنع عمر؟ أمر بخلعها من جذورها حتى لا تتخذ للتبرك غير المشروع. قال سيأتي يمر الزمان فتعبد من دون الله، شيلوها. شوف الحرص على التوحيد وحياض التوحيد. المطلب الخامس النهي عن أعمال تتعلق بالقبور. لقد كان الأمر في صدر الإسلام على منع زيارة القبور لقرب عهدهم بالجاهلية، حماية لحمى التوحيد وصيانة لجنابه. ولما حسن الإيمان وعظم شأنه في الناس ورسخ في القلوب واتضحت براهين التوحيد وانكشفت شبهات الشرك، جاءت مشروعية زيارة القبور محددة أو محددة أهدافها، موضحة مقاصدها. فعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وهنا نقف وقفة بس مع قضية مهمة في العلم، وهي قضية الناسخ والمنسوخ، وقضية أخرى في قضية الأمر إن جاء بعد نهي. الناسخ والمنسوخ، قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. إيه معنى النسخ؟ النسخ المقصود هو المحو والإزالة، يعني إلغاء الحكم ده، إلغاء. فأنا عندي ناسخ وعندي منسوخ. المنسوخ حكم بيكون سابق ثم يأتي بعده حكم جديد، هذا الحكم الجديد يبطل العمل بالسابق، فيسمى الجديد ناسخا والقديم يسمى منسوخا، يعني اتلغى. في بداية الإسلام الصحابة سألوا النبي زيارة القبور فمنعهم، حرم عليهم زيارة إيش؟ القبور. لماذا؟ كانوا لسه حديث عهد بإسلام، والقبور في الجاهلية كانت تعبد من دون الله، وكانت الأصنام تنصب حول القبور. يعني تروح عند المقابر تلاقي مثلا صنم لمناه أو للعزة أو للات إلى آخره، فكانت تعبد من دون الله ويقدم لها القرابين. الجماعة دول لسه داخلين الإسلام، فلو أذن لهم في زيارة القبور اللي يحصل ممكن رواسب الجاهلية تظل معهم، حتى الحنين، حنين القلبي هو لسه مرتبط، عنده تعلق، ولسه الإيمان ما تمكنش من القلب، فمنعهم من زيارة القبور. يبقى أول حكم هو حرام زيارة إيش؟ القبور. الإيمان زاد وتعلموا التوحيد وفهموا المنهج. يقوم النبي يقول لهم إيه بقى؟ كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ده حكم جديد أهو، فزوروها. فزوروها ده ناسخ، نهيتكم ده منسوخ. يبقى الممنوع اتلغى وأصبح زيارة القبر إيه؟ مندوبة مباح. فده ناسخ ومنسوخ. وطبعا الباب ده مهم جدا لطالب العلم أنه يحاول يتحقق منه. رضي الله عن علي بن أبي طالب عندما دخل المسجد فوجد رجلا قصاصا، والقصاص في لغة القوم يعني يتكلم في السير والمغازي، مش بيحكي حواديت يعني، لا ده بيتكلم عن السيرة، بيتكلم عن غزوات النبي. فسأله علي سؤالا، قال: يا هذا، أنت على علم بالناسخ والمنسوخ في القرآن والسنة؟ قال: لا. ففرق علي أذنه وقال: قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلكت، فقد هلكت وأهلكت. لأن الذي لا يعرف الناسخ من المنسوخ لما يجي يفسر القرآن أو يتكلم في السنن ممكن يأتي بحكم منسوخ، حكم اتلغى، ويبدأ يشرحه للناس ويأكده على الناس، لأنه جاهل ما يعرفش فين الناسخ من المنسوخ. فلازم طالب العلم يتقن هذه المسائل المتعلقة بعلوم القرآن زي المطلق والمقيد والعام والخاص والناسخ والمنسوخ، ودي قضايا مهمة أوي لطالب العلم تمكنه من الفهم. يبقى دي مسألة عرفنا ببساطة عن ناسخ وإيه منسوخ. والناسخ والمنسوخ لازم يكون بالنص الشرعي، ما ينفعش فيه الرأي ولا الاجتهاد، يعني يكون نصا إما بالقرآن أو بالسنة، غير كده لا، لأن حكم، والحكم لا يؤخذ إلا من الدليل. طيب نيجي للمسألة الثانية، قاعدة اسمها الأمر إذا ورد بعد نهي يفيد الندب والإباحة ولا يفيد الوجوب. الأمر إذا ورد بعد نهي يفيد الندب والإباحة ولا يفيد الوجوب، لأن أنا عندي قاعدة في الأصول تقول الأمر يفيد الوجوب ما لم ترد قرينة تصرفه من الوجوب إلى الندب، والنهي يفيد التحريم ما لم ترد قرينة تصرفه من التحريم إلى الكراهة. يعني إيه؟ نضرب كده مثال عشان نفهم القضية دي. الله تعالى في آية الدين في سورة البقرة، أطول آية في القرآن، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه أمره. وأنا عندي قاعدة بتقول الأمر يفيد الوجوب. طيب يبقى معنى الآية كده للي ما عندوش فهم لسياق الآية فيما بعد وجود القرينة، هيقول لك كتابة الدين فرض ويأثم من يخالف، صح؟ إن قال فاكتبوه يعني بيأمرني، والأمر للوجوب، يبقى اللي يخالف الوجوب يأثم، مع إن الأمر ده مش للوجوب، للندب والإباحة، يعني يندب لك ويستحب لك أن تكتب ضمانا للحق، لكن إن لم تكتب لحرج. لماذا؟ لأن في نفس الآية عندي قرينة. يعني نبص كده على الآية، آية الدين في سورة البقرة، عشان الجماعة اللي بيقرأوا القرآن يقرأوا بفهم وتدبر، لأن المشكلة أن الكثيرين للأسف ليسوا من أهل العلم ويتكلمون بلا علم. آية الدين رقم 282، في سياق الآية الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. يعني بيقول لي إن صاحب المال له حق التصرف فيه، إن شاء كتب وإن شاء لم يكتب. فالقرينة الموجودة في الآية دي صرفت الأمر اللي فوق ده في البداية من الوجوب إلى الندب، أصبح مباحا مش واجبا، بخلاف قول الله تعالى يا أيها الذين أمنوا أقيموا الصلاة أمره، يبقى الصلاة إيه؟ فرض. إن في حد يكبر دماغه عنها يأسم، إن دي فريضة، لأن ما فيش قرينة بتصرف الأمر هنا من الوجوب إلى الندب، إنما هنا في آية الدين في القرينة. كذلك من القرائن الأمر الوارد بعد نهي، لما يكون في نهي ثم يأتي الأمر بعد النهي يفيد الندب والإباحة وليس الوجوب. فالنبي قال نهيتكم عن زيارة القبور، أدي نهيه، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها أمره، أمر جه بعد إيه؟ بعد نهي، يفيد إيه بقى؟ الندب والإباحة مش الوجوب. وإلا لو كان للوجوب يبقى اللي ما يزورش القبر آثم، وما فيش حد يقول بالكلام ده أبدا، سبحان الله. زيارة القبر مستحبة للعظة والاعتبار والدعاء إلى آخره. فإن الأمر الوارد هنا في الحديث جاء بعد نهي فيفيد الندب، يفيد الندب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكر الموت. أهو أمره، لكن ورد برضو بعد إيه؟ بعد نهي. فبيحثنا النبي وبيدعونا لزيارة القبر إنه بيذكرنا بالموت، وكل ما الإنسان يتذكر الموت يقرب من ربنا أكثر ويستقيم على أمر الله أكثر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإن فيها عبرة. فإن فيها إيه؟ عبرة. لما تشوف أنت القبر وتقول غدا سأحمل إلى هذه الأماكن وأدفن تحت الثرى وأعاين الحساب وأسأل من ربك ومن نبيك وما دينك، هتعتبر ويرق القلب ونبدأ نفكر شوي، إن أحيانا الدنيا بمشاغلها بتنسينا، فالإنسان محتاج يتذكر دايما. عشان كده مهم قوي يا إخوة من أن لآخر تتبع بعض الجنائز وتروح القبور وتشوف أحوال الموتى وتشوف السكون اللي هم فيه. وغدا يعني النهاردة احنا حملنا المتوفى وديناه، غدا سنحمل، ويأتي اليوم يقول فلان مات وهكذا. فدي عبرة واتعاظ. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها ترقق القلب، ترق القلب وتدمع العين وتذكر الآخرة، ولا تقولوا هجرا. الهجر بمعنى السوء، يعني لا تقولوا أقوالا شركية عند القبور وتستغيثون بالأموات من دون الله رب العالمين. هذه المخالفات بقى. يبقى من فوائد زيارة القبر إنها ترق القلب، ده اللي عنده قلب يعني. ده بعض الناس بيبقى في القبر ومسك السيجارة وبيتكلم في الهاتف ولا على باله ولا تذكر ولا اعتبر ومشغول بالدنيا. لا، ده اللي فعلا عنده قلب لما يزور القبور هيرق القلب. وإيه كمان؟ وتدمع العين، لو تفكرت وتدبرت لدمعت عينك. سبحان الله، يعني من ضمن الآثار أن ذي القرنين هذا الملك الصالح العادل، تملي واحدة كمان، طب الله يرضى عليه، الذي ذكر في خاتمة سورة الكهف وجاب الأرض نصرة للدين وإحقاقا للحق وإقامة للعدل، في طريق عودته من بعض المعارك بجنوده وجيشه مر على رجل يجلس بين مجموعة من جماجم الموتى يقلبها، يعني قدام منه شوية جماجم للموتى عمال يقلب فيها كده. فلفت انتباه الحاكم الصالح ده فوقف وقال يا عبد الله ماذا تصنع؟ بتعمل ايه هنا؟ قال يا هذا منذ 20 سنة وأنا أجلس ها هنا أقلب تلك الجماجم وأريد أن أعرف من منهم القوي ومن منهم الضعيف، من منهم الحاكم ومن منهم المحكوم، من منهم الملك ومن منهم المملوك، من منهم الظالم ومن منهم المظلوم، وحتى الآن ما عرفت. فبكى ذو القرنين وقال لجنده إن الرجل يقصدني أنا. يعني اوعى تغتر بملكك واوعى تغتر بجندك، غدا ستموت وجمجمتك هتيجي قدامنا كده ونقلبها من عرفش دي جمجمة مين، جمجمة حاكم ولا محكوم، ملك ولا مملوك. بكى وقال إنه يقصدني أنا. هي دي يا إخوة الاعتبار، سنيعتبر. قال وتذكر الآخرة، فالقبور تذكرك بالآخرة، لأن القبر يا إخوة ما هوش نهاية. إن بعض الناس أحيانا بتقول له كلمات كده تخالف العقيدة، يعني مثلا دعيته للطعام وجايب له كرسي يقعد عليه يقول لك لا أنا هقعد على الأرض منها وإليها. خطأ عقدي، يا ريت منها وإليها ما كناش تعبني، ثم إليه يا ابني، ده قول الدهريين، ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع. خلاص، لا نقول لك لا، منها خلقناهم وفيها نعيدهم، كمل الآية بقى، ومنها نخرجهم تارة أخرى. فتقول بقى الصواب إيه؟ منها وإليها ثم إليه جل جلاله. ده في بعث وفي حساب وفي ثواب وفي عقاب وفي جنة وفي نار، فما تقوليش منها وإليه، لا، منها ثم إليها ثم إليه جل جلاله، في بعث. لذلك كان عثمان إذا مر بالقبور يبكي، فسئل في ذلك يا عثمان تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي إذا مررت بالقبور؟ قال لأنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القبر أول منزل من منازل الآخرة، يبقى القبر أول إيه؟ أول منزل، ده لسه في منازل. فإن نجا منه صاحبه فما بعده أيسر، وإن لم ينجو منه صاحبه فما بعده أشد. يبقى القبر بيذكرك بالآخرة، بيذكرك بالمعاد، بيذكرك بالحساب والجزاء بالثواب والعقاب بالجنة والنار. قال ولا تقولوا هجرا، يبقى الهجر معناه إيه؟ السوء، كلام الباطل، كلام الشركي. يا سيدي فلان ويطبل على القبر، اشفي لي الوقت، ما هو ده الهجر، هو ده الشرك والعياذ بالله. وعن بريدة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. أو كما قال النبي، هو ده المنهج يا إخوة. رايح الآن تزور القبور، طبق السنة بقى، ما اقرأش سورة ياسين ناين نو لا 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 لا، اقرأوا عند موتاكم ياسين، ليس بحديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، الله يرضى عليه، جزاكم الله خيرا، لا يثبت عن النبي، إنما إن قرأت لحظة الاحتضار لا حرج، ولسه ما ماتش في سكرات الموت اقرأ، لأن القرآن فيه سكينة، سكينة للحي هذا الذي يحتضر، إنما بعد الموت شوف بنص القرآن لينذر من كان حيا. يبقى القرآن جاي لمين؟ للأحياء وليس للأموات، خلاص هو مات وانتقل. فالقرآن ليك أنت أيها الحي، اقرأ أنت القرآن واعمل أنت بالقرآن وتدبر أنت القرآن. فهنا علمهم النبي الدعاء، كان يقول لهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، هذه أول حاجة بنعملها بنسلم، السلام عليكم أهل الديار يعني أهل القبور، من المؤمنين والمسلمين، فالناس درجات، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، احنا جايين لكم يعني. كل واحد له موعد هيخلص ويجي لكم، يخلص المهمة والوظيفة ويجي ملك الموت ننتقل إليكم. طيب أسأل الله لنا ولكم العافية، هي دي بقى، دي اللي بياخدها المتوفى في قبره، الدعوة الحلوة دي. علشان كده اوعى تحرم نفسك من الدعاء للأموات، من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، كل ما تدعو الدعوة دي لك بكل واحد من الأموات أجر. نسأل اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، شوف بقى كل المؤمنين والمؤمنات دعوت لهم فلك أجر ولك بمثل، وقص على ذلك بقى. فنهتم بالدعاء للأموات، خاصة الوالدين، إذا كان قد توفي الأقارب الأرحام الإخوة. فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على أن مشروعية زيارة القبور بعد المن من ذلك إنما كانت لهدفين عظيمين وغايتين جليلتين. الأول التزهيد في الدنيا، لما تزور القبر هتزهد في الدنيا وتعرف إنها مش دار. الدنيا يا إخوة تتلخص في كلمات ثلاث، في ثلاث كلمات، تغر تضر تمر، هي دي الدنيا. تغر بزينتها الكذابة البراقة حتى تشغلك عن الله، فلما تشغلك عن الله تضرك، وفجأة يجي لك ملك الموت فتمر دنياك وتنزل للقبر، هي دي الدنيا. تغر تضر تمر. فإذا زيارة القبر هتعلمني ده، التزهيد في الدنيا بتذكر الآخرة والموت والبلاء والاعتبار بأهل القبور مما يزيد في إيمان الشخص ويقوي يقينه ويعظم صلته بالله ويذهب عنه ويذهب عنه الإعراض والغفلة. إن مشكلتنا قليل ما بنزور القبور، عشان كده برضو القلوب لسه محتاجة لين. والمشكلة الأكبر كمان ما بقاش في قبور تذكر بالآخرة، بقت قصور للأسف بالجرانيت والرخام والورود والزق، شغلانة كبيرة جدا، فين القبر اللي ذكرني بالآخرة؟ سبحان الله. عاملين قصور مش قبور. سبحان الملك، كل عمل بالجرانيت والرخام وعامل اعادات في الداخل وعامل انطريهات كمان. ايه ده، في ايه يا عم الحاج؟ مشكله كبيره جدا، دي دار اخره. المهم، يبقى دي اول حكمه من زياره القبور، التزهيد في الدنيا وتذكر الاخره والبعد عن الغفله. اثنين، الاحسان الى الموتى بالدعاء لهم والترحم عليهم وطلب المغفره لهم وسؤال العفو عنهم. يبقى انت راح تدعو لهم، مش راح تدعوهم، انت راح تدعو لهم. طيب، هذا الذي دل عليه الدليل، ومن ادعى غير ذلك طولب بالحجه والبرهان. هات لنا دليل على غير ذلك. ثم ان السنه قد جاءت بالنهي عن امور عديده متعلقه بالقبور وزيارتها، صيانه للتوحيد وحمايه لجنابه، على يجب على كل مسلم ومسلمه تعلمها ليكون في امن، في امنه من الباطل وسلامه من الضلال. نحاول كده، عندنا وقت لسه، ما زال ناخد حتى بس المخالفات عند القبور دي عشان ما نشقش عليكم كثيرا، لانها خلاص ناخد المساله دي وننتهي. وعليكم السلام. ايه بقى الامور التي ينبغي ان يحذرها من زار القبور؟ اول حاجه، النهي عن قول الهجر عند زياره القبور. النهي عن قول الهجر عند زياره القبور. وقد تقدم قول النبي عليه الصلاه والسلام التسليم، ولا تقول هجرا. والمراد بالهجر كل امر محظور شرعا، وياتي في مقدمه ذلك الشرك بالله بدعاء المقبورين. يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، انت بتساله ليه؟ ادعي له ان ربنا يرحمه ويغفر له. وسؤالهم من دون الله والاستغاثه بهم وطلب المدد والعافيه منهم، لو كان الامر جائزا لكان اولى القبور بالفعل قبر سيدنا النبي، سيد القبور على الاطلاق قبر سيدنا النبي. انظر الى فقه عمر الفاروق، اجدبت الارض في زمن عمر وامتنعت السماء عن قطر الماء، وكان معلوم ان في مثل هذه الحالات صلاه الاستسقاء والدعاء عشان الغيث ينزل. فيقول عمر الفقيه الخليفه الراشد: اللهم ان كنا نستسقي بنبينا اما وقد مات فإنا نستسقي بعم نبينا، ادعو يا عباس. فدعا العباس وأمن الناس، فنزل الغيث من السماء فلقب العباس بساقي الحرمين رضي الله عنه وأرضاه. لماذا عدل عمر عن سؤال النبي في قبره؟ لأنه لا يجوز، لو كان جائزا لفعله عمر، لو كان جائزا لعلمهم النبي ذلك، بل قال عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تتخذوا قبري عيدا. يعني اوعوا تعملوا قبري مولدا تروحوا لي كل سنه ومش عارف ايه وتطوفوا حوالي ابدا وتسبحوا ليا ابدا، ما في الكلام ده، ده شرك كله. اذا لا يجوز دعاء الموتى ولا المقبورين ولا الاولياء في قبورهم، لا يجوز، هذا من الشرك. انما يسال الرب عز وجل: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فكل ذلك من الشرك البواح والعياذ بالله رب العالمين. جاء في صحيح الإمام مسلم عن جندب ابن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. لما يموت نبي أو صالح يبنوا مسجد على القبر بتاعه ويتخذوا المكان ده مسجدا، النبي نهى عن ذلك، نهى عن ذلك، لأن ده شرك والعياذ بالله، وتوجه لصاحب الضريح وليس فيه توجه لله رب العالمين. تقول لي: يا عم الشيخ، بس في قبر النبي دخل المسجد، دخل في التوسعة لكن معزول، دخل في التوسعات فقط لكنه معزول ولا يتخذ قبلة أبدا. ثم إن من يأتي المسجد إنما يأتي بنص كلام النبي: صلاة في مسجدي هذا كألف صلاة فيما سواه. يبقى أنا بروح قاصدا المسجد للصلاة فيه، والروضة بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. ومن الأدب لمن ذهب إلى المسجد بهذا القصد أن يمر مسلما على النبي وصاحبيه يبقى أنا مش رايح قاصد القبر، لا، رايح قاصد المسجد النبوي للصلاة في المسجد النبوي والصلاة في الروضة الشريف. ثم من الأدب أن أمر مسلما على سيد النبي، أمر مسلما على سيد الصديق وعلى سيد عمر رضي الله عنهما، فده أدب. بمر على القبر مسلما، مسلما لا متبركا ولا متمسحا أبدا، هذا كله من الشرك. فدعاء الأموات وسؤالهم الحاجات وصرف شيء من العبادة لهم شرك أكبر. أما العكوف عند القبور وتحري إجابة الدعاء عندها ومثله الصلاة في المساجد التي فيها القبور فهو من البدع المنكرة. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن يا إخوة، نسأل الله السلام. أيضا من المخالفات التي تحضر عند القبور الذبح والنحر عند القبور، فإن كان ذلك تقربا إلى المقبورين ليقضوا حاجة للشخص فهو شرك أكبر. يقول لك أذبح لسيدي فلان عشان حاجتي تقضى، شرك أكبر والعياذ بالله. طيب وإن كان لغير ذلك فهو من البدع الخطيرة. إيه اللي تذبح عند القبر؟ اذبح في بيتك واطعم الناس لله عز وجل، فهو من البدع الخطيرة التي هي من أعظم وسائل الشرك، لقوله عليه الصلاة وأزكى التسليم: لعقر في الإسلام. قال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة. النبي قال لك ما عندناش ده في الإسلام. وكانوا قديما العرب في جاهليتهم لما يموت واحد كريما يروحوا عند القبر يذبحوا مثلا بعير أو جزور ويسيبوه عند القبر. ليه يا جماعة؟ يقول لك كما كان كريما في حياته يكون كريما بعد مماته، فيكون عند قبر اللحم. اعتقاد شركي. كذلك من المخالفات رفعها، أي رفع القبور الأبنية الضخمة دي، رفعها زيادة على التراب الخارج منها وتقصيصها باللبن والكلام ده كله والزخرفة والكلام ده كله والكتابة عليها والبناء عليها والقعود عليها، فكل ذلك من البدع التي ضلت بها اليهود والنصارى وكانت من أعظم ذرائع الشرك. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه وأن يزاد عليه أو يكتب عليه، رواه مسلم وأبو داود. تقول لي عم الشيخ ما في عموم بلوى الآن، بقت القبور كلها مبنية، فخلاص دي اسمها عموم بلوى وأنت مكره على ذلك، فإن لم تتمكن من عمل قبر على السنة فأنت مكره، ولكن تبرأ من كل ما يخالف. من المخالفات أيضا الصلاة إلى القبور وعندها. فعن أبي مرثد الغنوي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. طبعا يستثنى من هذا صلاة الجنازة لفعل النبي. المرأة التي كانت تقوم مسجد النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم ومرضت، فسأل عنها النبي فأخبر بمرضها الشديد، فقال: إن ماتت أخبروني. ماتت المرأة رضي الله عنها والنبي كان في قيلولته أو قيل بعد العشاء، فكره الصحابة إيقاظ النبي، فجاءوا لها بمغسلة فغسلتها وكفنتها وصلوا عليها ودفنوها. فلما كان الغد سأل النبي عن المرأة: ما بالها؟ قالوا: ماتت ودفناها رسول. قال: ألم أخبركم أن تعلموني؟ ألا تعلمون أن صلاتي عليها شفاعة لها؟ ثم أتى النبي عند قبرها وصلى عليها، أي صلاة الجنازة، إنما صلاة بركوع وسجود لا يجوز أبدا، ومن اتخذ القبر قبلة بطلت صلاته. طب إن كان غير القبلة مجرد الصلاة في المكان يقرأ وفي نهي. أيضا من المخالفات عند القبور بناء المساجد عليه، هو بدعة من ضلالات اليهود والنصارى، وتقدم حديث عائشة رضي الله عنها: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أيضا من المخالفات اتخاذها عيدا اللي بيسموه المولد، لأن العيد من العود، يعني يعود في كل عام، كل سنة اسمه عيد، يعود كل عام مرة. فده المولد كده، مولد ليله بيتكرر كل سنة، مولد سيدي فلان، مولد ست فلان، ويمسكوا الأعلام والشارات ويمشوا في الطرقات دون صلاة ودون أعمال، وفرحانين بالطبل والزمر والموالد والراقصات والسرقات والنصب والفجور عياذا بك اللهم، اتخاذها عيدا، وهو من البدع التي جاء النهي الصريح عنها لعظم ضررها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا. شوف قبر النبي سيد القبور قال لك ممنوع، فما بالك بما دونه. ولا تجعلوا بيوتكم قبورا، وحيثما كنتم فصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، أو كما قال النبي. ومعنى ولا تجعلوا بيوتكم قبورا أي اجعلوا فيها ذكر الله، شغلوا فيها القرآن. لماذا؟ لأن القبر لا يقرأ فيه القرآن، وده اللي استدل به الإمام الشافعي على منع قراءة القرآن عند القبور. ليه؟ قال لأن النبي شبه البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن بالقبر، إذن القبر لا يقرأ فيه القرآن. من المخالفات أيضا ونختم اللقاء: شد الرحال إليها، اللي جاي من جنوب عشان يروح لسيدي فلان وست فلان ويزور، رايح للقبور بيلف عليهم واحد واحد، يقول لك لازم أخد الإذن عشان أمشي. لما يأذن لي صاحب القبر يأذن لك إزاي؟ أنت مجنون؟ أو سيدي فلان يأذن لي أصلا أنا خدت الإذن، إذن إيه يا مجنون أنت؟ مهم. وهو أمر منهي عنه لأنه من وسائل الشرك. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. أو كما قال: هي دي بس المساجد اللي بتشد لها الرحال، إن فيها النسك، فلا بد أن تشد إليها الرحال، كمكة أو الحرم النبوي، وكذلك بيت المقدس. بيت المقدس. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم لجنابي التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. في أسئلة؟ طيب لو في أسئلة عبر البث نأخذها في عجالة عاجلة، حفظ الله. هو البث انت حطه على معهد الهدايه صح؟ انت تكون ناسي حطه على صفحه ثانيه. الله يكرمك. طيب اخونا عبد الرحمن اسماعيل مرحبا بيقول: السلام عليكم مولانا الحبيب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته حبيبي الغالي. بيقول: ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وينفع بكم امين، ولك بمثل حبيب. احيانا عندما يكبر شعري استخدم شيئا يشبه التوكه من اجل جمعه وتحسين مظهره، فهل هذا داخل في التشبه بالنساء؟ لا حرج إن كنت بتلم شعرك أو بتضفره من الخلف، لكن وانت بتصلي لازم تفكه. ليه؟ لأن شعرك يسجد معك، والنبي نهى عن عكف الشعر في السجود، يعني ما تربطهوش، فكه أثناء السجود. وطبعا بيقول الأفضل يكون حلقة أو رباط بدل التوكة، لأن معروفة للنساء، حتى انت ما تكسرش، لكن ممكن يسخر منك ساخر، فبلاش، ابقى حط كده رابط وخلاص. بيقول سؤال اخر بعد اذن فتفضل حبيبي: اللحوم في المحال الألمانية هل هي حلال ام حرام؟ دايما بجاوب في المسألة دي بقول لله الحمد والمنة، في دول الغرب ربنا جعل لنا ابوابا من الحلال ومحال للعرب من الاتراك والعرب وكذا وكذا، ما دام الباب ده توفر لا تذهب للجهة الثانية لان فيها شبهات. أما إذا عدم واضطررت لأكل اللحم فيجوز لك أكل البقر والغنم، لأن ذبائح غير المسلمين سمي الله وكل، سمي الله وكل، مدام اللي ذابح كتابي يهودي أو نصران، إنما الغير كده فلا. أخونا فرح عبد الرحمن مرحبا بيقول: فضيلة الشيخ، في الحقيقة في ترعة ردمت وفي الحلم لقيتها مليانة مية وسمك، والسمك كان على الشاطئ، وأنا كنت باخد السمك الكبير بس سمك بولتي وكان ما يا اخي شوقتنا للسمك البولتي، عشان في المانيا ما فيش سمك بولتي، في دوراده فقط. طيب المهم، وكانت معايا مرات اخويا في الحلم، مرات اخويا في الحلم هي موجوده، وكنت بحط السمك في كيس اسود، وفكرت انزل الترعه بس افتكرت انها مليانه زجاج مكسور. طيب ابشر بخير، اولا ملء الترعه كما تذكر، وجود الاسماك ده رزق وفير، وانت عمال تجمع في الارزاق، لكن الزجاج الموجود ده بعض العقبات، يعني والله اعلى واعلم سترزق رزقا وفيرا، لكن محتاج لشويه صبر، وممكن تجد بعض العقبات، فالله عز وجل ييسر لك الامر. اخونا باسل مرحبا يقول: سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيكم، عندي سؤال وفيكم بارك الله. في شيخ بالمخيمات طلبت منه ان يعلم الاطفال قران جزء، تكلفت الكورس 100 يورو كي يعطي الطفل الاطفال فلوس وهدايا وياخذ اجره الشيخ. هل بالعكس عليك اسم ايه انت ماجور على ذلك؟ بارك الله فيك، يعني هذا الرجل حبس وقته على تعليم أولادك القرآن، فلابد أن تجعل له جعالة مقابل حبس الوقت وتعليم أولادك، فلك أجر بارك الله فيك. بنتنا رندا فارس مرحبا تقول: بوركتم شيخنا وبارك الله فيك. أخت تسأل: حاضرة معنا الآن، هل الميت فعلا بيحس وبيسمع أهله عند زيارتهم لقبره؟ يعني مثلا أنا بكلم والدي وأحكي له أدعي له، هل هو فعلا يسمعني؟ وهل العمر له جائزة حقا؟ العمر وجزاك الله، يعني العمر له جائزة؟ أنا لم أفهم هذه الجزئية، فأجيبك على الأولى. بالنسبة عند دفن المتوفى، النبي أخبر قال: وإن الميت لا يسمع خطوة مشيعين، فده نص موجود. طب هل الميت في قبره يشعر بمن؟ نعم، جاءت بعض الآثار والنصوص أنك إذا ذهبت إلى قبر قريب لك أو كذا وسلمت عليه بيرد عليك السلام، وإذا دعوت له بتصله الدعوة في قبره ويحمد الله على ذلك، والله أعلى وأعلم. بس أنا مش عارف بقى، وهل العمر له جائزة؟ دي ما لا أعرف معناها إيه، فممكن لو تفسير عشان نقدر نجاوب. أخونا عبد الحق بيقول: سلام عليكم. طيب وسلام عليكم، العمر مالها؟ لا أدري يعني إيه العمر له جائزة، يعني تعمل عمر عنه بعد ما توفى. طبعا هو ما دام مات ولم يستطع العمر فليست عليه عمرة، خلاص، فإن فعلت فلا حرج ولا حجر على فضل الله جل وعلا. ذكرنا، عايز بس أذكر الإخوة دائما يقولوا: قولوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني يا ريت نهتم بشعار تحية الإسلام الجميل ده، لأن فيه سلام وأمن وبركة ورحمة. فبلا السلام عليكم دي، إيه سلام عليكم دي مثلا؟ قل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أو قل السلام عليكم هكذا، يعني نحاول بس كده نضبط بعض المسائل بارك الله فيكم. وعليكم السلام. كانت بيقول: هل يجوز صلاة الفجر بعد طلوع الشمس لمن له عذر؟ يعني مريض وغلبته عينه فلم يستيقظ إلا بعد طلوع الشمس، نعم يصلي بعد طلوع الشمس، لأن فرض. النبي كان في سفر فقال: من يكلأنا لصلاة الصبح؟ قال بلال: أنا. نام النبي ومن معه، كان جايين من غزوة وتعبانين، ناموا بليل، بلال بدأ يقيم الليل عشان ينقذ النبي للصبح. قبيل الفجر بلال تعب من القيام فقال: استريح واسند ظهري بس على الدب، فأخذته عينه. يقول: فما استيقظت إلا والنبي على رأسي يوقظني وأشعة الشمس فوق رؤوسنا. قال: يا بلال، أنت الذي تقلأنا للفجر؟ فقلت: أخذني الذي أخذ بك يا رسول الله. فقال: قوموا فإن هذا المنزل فيه شيطان. ثم انتقلنا إلى موضع آخر فتوضأنا وصلى بنا كما كان يصلي بنا، يعني صلينا السنة الأول وبعد كده النبي أقام الصلاة وصلى بنا إماما صلاة الفجر جهرية. يبقى من نام لعذر يقوم يصلي بعد الشروق طبعا. فين هو السؤال راح؟ وهل يجوز للرجل شرب حليب زوجته؟ الله يصلح لك الحال. هل يجوز نكون مقدام تاع القيد؟ يعني ايه؟ ماله ده بقى نعمل معاه ايه ده؟ هو ايه السؤال يا ماشي؟ ايه هل يجوز نكون مقدام تبع تاع القيد؟ يعني كاتب؟ نائب للعمدة يعني؟ يجيب أخبار الناس، يتجسس على الناس؟ يعني زي شيخ الحارة يقول له مثلا اشتغل في كم بيت في كذا؟ لا حرج يا ابني في هذا العمل، ده اسمه إحصاء، بنسميه في مصر الإحصاء أو في بعض الأحياء بيسموه شيخ الحارة، يبقى عارف الناس وعارف لما كده يطلب منه فلان ده متزوج كذا عنده كذا وعنده كذا عنوانه كذا، صح؟ زي شيخ الحارة، أيوة، يديله من هو ساكن هنا. لا حرج، لا حرج من هذا. وبالنسبة للسؤال اللي قبله يجوز، لا حرج إن شاء الله. طيب أخونا باسل بيقول عندي سؤال تاني، المتوفى بعد الدفن الجيران بيعملوا أكل بيعزموا أهل الميت، ورابع يوم يعملوا خرفان عن روح الميت، تحديد الأيام لا يجوز شرع. السنة إن الجيران يعملوا طعام لأهل الميت لأن عندهم ما يشغلهم، عايزين بقى يضحوا في نفس اليوم يا سيدي، ليه رابع يوم وثالث يوم والخميس والخمستاشر والأربعين؟ هذا كله باطل وبدع. عايز يذبح في نفس اليوم كصدقة لا حرج، لكن ما يحددش أياما ويخصص أياما بعينه، يقول لك الخميس الأول أو الخمستاشر أو الأربعين، هذه كلها بدع ولا يجوز. أو حتى وبعد 40 يوم، ده كله من البدع. هل المتوفى على أضحية بعد الموت؟ يعني على أضحية؟ لا، بعد الموت معلوش أضحية ولا حاجة، خلاص ما هو مات، انقطع عمله إلا بقى من ثلاث، خلاص. بنتنا رندا فارس بتقول لو سمحت شيخي جزاك الله عنا خيرا، كيفية النف عند التعرض لوساوس الشيطان في الصلاة؟ النف يكون جهة الشمال، والنفس معناه النفخ مع قليل من الرذاذ، فإن كنت منفردا بتيجي عند الشمال تنفخ ثلاثا وتستعيذ. طب إذا كان رجل يصلي في جماعة وعلى شماله في ناس، نقول له انفس تحت قدميك حتى لا تؤذي من بجوارك، أو إذا كنت في آخر الصف انفس على شمالك، إنما ينفعش تبقى واقف كده جنبه تعمل لي كده هو. طبعا ده لا يليك، يعني هذا لا يصح، إنما تنفس تحت قدميك إذا كان بجوارك أحد، وتستعيذ بالله من الشيطان ثلاثا في رحاب الله. بيسأل لو سمحت يا شيخ، زرع الشجر والصبار والورد جنب القبر ينفع بيه؟ هذه كلها من البدع والمحدثات والمخالفات، لا يجوز، لا يجوز لزرع الشجر ولا الصبار ولا الورد ولا الكلام ده كله، ده قبر يذكر بالآخرة وجزيتم مثله. أخونا أبو محمد جلول بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبنا، أحسن الله إليك، أمين ولك بمثل. شيخنا الحبيب لدي سؤال، عندنا ضريح لجد العائلة في الجنوب الليبي يسمى ضريح الصالحين ابن يونس، ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر علما بأن المسجد بني بعد الضريح؟ لا يجوز، لا يجوز الصلاة في مسجد أقيم من أجل القبر، بل الشرع يقول أن يهدم المسجد لأنه أقيم على قبر، أقيم على قبر، فلا تجوز الصلاة فيه. حكم الصلاة في هذا المسجد لا تجوز كما ذكرت. ما حكم الضريح؟ للعلم إن صاحب الضريح يعتبره بعض القوم من الأولياء الصالحين، وبني عليه قباب، وكان في الأعوام الماضية يذبح لصاحب. طبعا هذا كله من الباطل والبدع والمنكرات والشركيات، فلابد أن يتجنب هذا كله. هل يزال هذا القبر؟ هذا يرجع لولي الأمر مش للأفراد، يزال القبر أم يبقى؟ ده بيرجع لولي الأمر الحاكم. مثل هذه الأمور تطهير جناب التوحيد بيرجع للحاكم مش للأفراد، مش لأي جماعة تنشق وتقول لك نهدم، لا لا يجوز، إنما ده بيرجع لولي أمر المسلمين في هذه البلد. وهل إذا اتفق أهل هذا الضريح لإزالته يجوز ونقل الرفات إلى مقبرة؟ إذا كان هذا لا يحدث فتنة وهم أصلا قائمين عليه، وهذا لهم هم وربنا من عليهم بالهداية والاستقامة على المنهج وفهم ده كله من الباطل، وأرادوا إزالته ونقل القبر إلى المقبرة، فخير وبركة ولهم أجر كبير إن شاء الله. بنتنا رندا فارس بتقول: وجدت بنت أثناء وجودي عند الدكتور في العيادة دخلة تصلي في البلكونة صلاة العشاء، وهي ترتدي بنطلون وعليها بلوزة فوق الركبة، فقمت وقلت لا لا يجوز صلاتك بالبنطال، وأيضا العشاء ممدودة صليها عند رجوعك للمنزل. فقالت: أنا سألت والشيخ أجاز لي هذا، ما رأي حضرتك؟ لا يجوز صلاة المرأة في البنطال الذي يجسم جسمها ويكشف بعض عورتها باطلة، فكان عليها أن تنتظر حتى تعود إلى بيتها، لأن صلاة العشاء ممدودة حتى صلاة الفجر للضرورة، وعلى هذا نقول لا يصح لها أن تصلي في البنطال، إن إذا كانت تريد أن تصلي تسحب معها الإسدال بتاعها، إنما في البنطال فلا، والله أعلى وأعلم. انتهت الأسئلة. بهذا القدر نكتفي، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.